أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فبأسانيد المتصلة إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة الأعراف من تفسيره: نص وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا منهم لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. اقرأ أبو عمير.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله، قال علماء التفسير والنسب: ثمود بن عاثر ابن إرم ابن سام بن نوح، وهو أخو جديس بن عاثر، وكذلك قبيلة قسم. كل هؤلاء كانوا أحياء من العرب العاربة قبل إبراهيم عليه الخليل عليه السلام، وكانت ثمود بعد عاد، ومساكنهم مشهورة فيما بين الحجاز والشام إلى وادي القرى وما حوله. وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ديارهم ومساكنهم وذاهب إلى تبوك في سنة 9. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس على تبوك نزل بهم الحجر عند بيوت ثمود، فاستقى الناس من الآبار التي كانت تشرب منها ثمود فعجنوا منها ونصبوا لها القدور، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فأهراقوا القدور وعلفوا العجين الإبل، ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التي كانت تشرب منها الناقة، ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا، وقال: إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليهم. وقال أحمد أيضا: حدثنا عفان قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبالحجر لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. وأصل هذا الحديث مخرج في الصحيحين من غير وجه. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا يزيد بن هارون المسعودي عن إسماعيل بن واسطة عن محمد بن أبي كبشة الأنماري عن أبيه أنه قال: لما كان في غزوة تبوك تسارع الناس إلى أهل الحجر يدخلون عليهم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى في الناس الصلاة جامعة. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وممسك بعنزة وهو يقول: ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم، ما فناداه رجل منهم: نعجب منه يا رسول الله. قال: فلو أنبئكم بأعجب من ذلك، رجل من أنفسكم ينبئكم بما كان قبلكم وبما هو كائن بعدكم، فاستقيموا وسددوا، إن الله لا يعبأ بعذابكم شيئا. وسيأتي قوم لا يدفعون عن أنفسهم شيئا. لم يخرج أحد من أصحاب السنن، وأبو كبشة اسمه عمر بن سعد ويقال عمرو بن سعد، والله أعلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تسألوا الآيات، فقد سألها قوم صالح، فكانت يعني الناقة تارد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج، فأتوا عن أمر ربهم، وكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما، فعقروها فأخذتهم صيحة أخمد الله من تحت
أهمد
بالهاء
آه
أهمد الله من تحت أديم السماء منهم إلا رجلا واحدا كان في حرم الله. المفعول فين يا سيدي؟
فقالوا من هو يا رسول الله؟
المفعول، مفعول
قال
أهمد،
أبو هريرة.
أهمد أو أخمد.
أحمد الله من تحت، من
من
تحت
من
أديم.
اه أحسن الله إليك. فقالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: أبو رغال. فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه. وهذا الحديث ليس في شيء من الكتب الستة ولا شرط مسلم. قوله تعالى: وإلى ثمود، أي ولقد أرسلنا إلى قبيلة ثمود أخاهم صالحا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فجميع الرسل يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم، أي قد جاءتكم حجة من الله على صدق ما جئتكم به، وكانوا هم الذين سألوا صالحا أن يأتيهم بآية، واقترحوا عليه بأن تخرج لهم من صخرة صماء عينوها بأنفسهم، وهي صخرة منفردة بناحية الحجر يقال لها الكاتبة، فطلبوا منه أن يخرج لهم منها ناقة عشراء تمخض، فأخذ عليهم صالح العهود والمواثيق لئن أجابهم الله إلى سؤالهم وأجابهم إلى طالباتهم ليؤمنن به ولا يتبعنه. فلما أعطوه على ذلك عهودهم ومواثيقهم قام صالح عليه السلام إلى صلاته، فودع الله عز وجل، فتحركت تلك الصخرة ثم انصدعت عن ناقة جوفاء وبراء يتحرك جوفاء وبراء وصفان عن ناقة جوفاء وبراء يتحرك جنينها بين جنبيها كما سألوا. عند ذلك آمن رئيسهم جندع بن عمرو ومن كان معه على أمره، وأراد بقية أشراف ثمود أن يؤمنوا، فصدهم ذؤاب بن عمرو بن لبيد والحباب صاحب أوثانهم ورباب بن صع بن جلهس. وكان جندع بن عمرو ابن وكان لجندع ابن عم وكان لجندع ابن عمرو ابن عم يقال له شهاب بن خليفة بن محلة ابن لبيد بن حراس، وكان من أشراف ثمود وفاضلها، فأراد أن يسلم أيضا، فنهاه أولئك الرهط فأطاعهم. فقال في ذلك رجل من مؤمني ثمود يقال له مهوش بن عثمة بن الدميل رحمه الله، وكانت عصبة من آل عمرو إلى دين النبي دعوا شهابا، عزيز ثمود كلهم جميعا، فهم بأن يجيب، فلو أجاب لأصبح صالح فينا عزيزا، وما عدلوا بصاحبهم ذؤابا، ولكن الغواة من آل حجر تولوا بعد رشدهم ذيابا. وأقامت الناقة وفصيلها بعدما وضعته بين أظهرهم مدة تشرب من بئرها يوما وتدعه لهم يوما، وكانوا يشربون لبنها يوم شربها، يحتلبونها فيملؤون ما شاءوا من أوعيتهم وأوانيهم، كما قال في الآية الأخرى: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. وقال تعالى: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. وكانت تسرح في بعض تلك الأودية تريد من فج وتصدر من غيره ليسعها، لأنها كانت تتضلع من الماء، وكانت على ما ذكر خلقا هائلا ومنظرا رائعا، إذا مرت بأنعامهم نفرت منها. فلما طال عليهم ذلك واشتد تكذيبهم لصالح النبي عليه السلام، عزموا على قتلها ليستأثروا بالماء كل يوم، فيقال إنهم اتفقوا كلهم على قتلها. قال قتادة: بلغني أن الذي قتلها طاف عليهم كلهم أنهم راضون بقتلها، حتى على النساء في خدورهن وعلى الصبيان. قلت: وهذا هو الظاهر لقوله تعالى: فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. وقال: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. وقال فعقروا الناقة، فأسند ذلك على مجموع على لا إلى مجموع القبيلة، فدل على رضا جميعهم بذلك، والله أعلم. وذكر الإمام أبو جعفر بن جرير وغيره من علماء التفسير أن سبب قتلها أن امرأة منهم يقال لها عنيزة ابنة غنم بن مجلز وتكنى أم عثمان، كانت عجوزا كافرة وكانت من أشد الناس عداوة
وتكنى
للرجل.
أم غنم.
أم غنم
نعم.
بنت غنم، أم غنم
كانت عزيزا كافرة.
كانت عجوزا كافرة وكانت من أشد الناس عداوة لصالح عليه السلام، وكانت
طب
لها
ها؟
بنات،
ايه الدفع؟ انا مش لسه قايل له هناك كده؟
وكانت من أشد
مش
الناس عداوة لصالح عليه السلام، وكانت لها بنات حسان ومال جزيل، وكان زوجها ذؤاب بن عمرو أحد رؤساء ثمود، وامرأة أخرى يقال لها صدقة نسخة المكية صرور بنت المحيى بن زهير بن المختار، ذات حسب ومال وجمال، وكانت تحت رجل مسلم من ثمود ففارقته، فكانتا تجعلان لمن التزم لهما بقتل الناقة، فدعت صدقة رجلا يقال له الحباب فعرضت عليه نفسها إن هو عقر الناقة، فأبى عليها، فدعت ابن عم لها يقال له مصدع بن مهرج ابن المحيى، فأجابها إلى ذلك، ودعت عنيزة بنت غنم قدار بن سالف بن جذع، وكان رجلا أحمر أزرق قصيرا، يزعمون أنه كان ولد زنية، وأنه لم يكن من أبيه الذي ينسب إليه وهو سالف، وإنما هو من رجل يقال له صهياد، ولكن ولد على فراش سالف، وقالت له أعطيك أي بناتي شئت على أن تعقر الناقة، فعند ذلك انطلق قدار بن سالف ومصدع بن مهرج فاستغويا غواة من ثمود، فاتبعهما 7 نفر فصاروا 9 رهط وهم الذين قال
فاستفزنا.
الله تعالى، وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وكانوا رؤساء في قومهم فاستمالوا القبيلة الكافرة بكمالها، فطاوعتهم على ذلك فانطلقوا فرصدوا الناقة حتى صدرت عن الماء، وقد كمن لها قدار بن سالف في أصل صخرة على طريقها، وكمن لها مصدع في أصل أخرى، فمرت على مصدع فرماها بسهم فانتظم به عضلة ساقها، فخرجت بنت غنم عنيزة وأمرت ابنتها وكانت من أحسن الناس وجها، فسفرت عن وجهها لقدار وزمرته، وشد عليها قدار بالسيف فكشف عن عرقوبها، فخرت ساقطة إلى الأرض ورغت رغاة واحدة تحذر ثقبها ثقب، ثم طعن في لبتها فنحرها
حقها.
وانطلق. نعم
نعم.
هي تحذر ولا تحذر؟ وانطلق ثقبها وهو فصيلها تحذر.
فرغت لغة واحدة تحذر صقبها.
ابنها يعني فصيل. وانطلق ثقبها وهو فصيلها حتى أتى جبلا منيعا فصعد أعلى صخرة فيه ورغى. فروى عبد الرزاق عن معمر عن من سمع الحسن البصري يحدث أنه قال: يا ربي أين أمي؟ ويقال إنه رغى 3 مرات، وإنه دخل في صخرة فغاب فيها، ويقال إنهم اتبعوه فعاقروه مع أمه، فالله أعلم. فلما فعلوا ذلك وفرغوا من عقل الناقة وبلغ الخبر صالحا عليه السلام، فجاء أمه مجتمعون، فلما رأى الناقة بكى وقال: تمتعوا في داركم 3 أيام. الآية. وكان قتلهم الناقة يوم الأربعاء، فلما أمسى أولئك 9 الرهط عزموا على قتل صالح، وقالوا: إن كان صادقا عجلناه قبلنا، وإن كان كاذبا ألحقناه بناقته. قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. الآية. فلما عزموا على ذلك وتواطؤوا عليه وجاءوا من الليل يفتكوا بنبي الله، فأرسل الله سبحانه وتعالى وله العزة ولرسوله عليهم حجارة فرضختهم سلفا وتعجيلا قبل قومهم، وأصبح ثمود يوم الخميس، وهو اليوم الأول من أيام النظرة، ووجوههم مصفرة كما وعدهم صالح عليه السلام، وأصبحوا في اليوم الثاني من أيام التأجيل، وهو يوم الجمعة، ووجوههم محمرة، وأصبحوا في اليوم الثالث من أيام المتاع، وهو يوم السبت، ووجوههم مسودة. فلما أصبحوا من يوم الأحد وقد تحنطوا وقعدوا ينتظرون نقمة الله وعذابه عياذا بالله من ذلك، لا يدرون ماذا يفعل بهم ولا كيف يأتيهم العذاب. وأشرقت الشمس، جاءتهم صيحة من السماء ورجفة شديدة من أسفل منهم، ففاضت الأرواح وزهقت النفوس في ساعة واحدة. زهقت النفوس، فأصبحوا في دارهم جاثمين، أي صرعى لا أرواح فيهم، ولم يفلت منهم أحد، لا صغير ولا كبير، لا ذكر ولا أنثى. قالوا إلا جارية كانت مقعدة واسمها كلبة ابنة السلق، ويقال لها الذريعة، وكانت كافرة شديدة العداوة لصالح عليه السلام. فلما رأت ما رأت من العذاب أطلقت رجلاها فقامت تسعى كأسرع شيء، فأتت حيا من الأحياء فأخبرتهم بما رأت وما حل بقومها، ثم استسقتهم من الماء فلما شربت ماتت. قال علماء التفسير: ولم يبق من ذرية ثمود أحد سوى صالح عليه السلام ومن تبعه رضي الله عنهم، إلا أن رجلا يقال له أبو رغال كان لما وقعت النقمة بقومه مقيما إذ ذاك في الحرم، فلم يصبه شيء. فلما خرج في بعض الأيام إلى الحل جاءه حجر من السماء فقتله. وقد تقدم في أول القصة حديث جابر بن عبد الله في ذلك، وذكر أن أبا رغال هذا هو والد ثقيف الذين كانوا يسكنون الطائف. قال عبد الرزاق عن معمر: أخبرني إسماعيل بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر أبي رغال فقال: أتدرون من هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا قبر أبي رغال، رجل من ثمود كان في حرم الله فمنعه الله عذاب الله فمنعه حرم الله عذاب الله، فلما خرج أصابه ما أصاب قومه، فدفن هاهنا، ودفن معه غصن من ذهب، فنزل القوم فابتدروه بأسيافهم فبحثوا عنه فاستخرجوا الغصن. وقال عبد الرزاق: قال معمر: قال الزهري: أبو رغال أبو ثقيف، هذا مرسل من هذا الوجه، وقد روي متصلا من وجه آخر، كما قال محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أمية عن بجير بن أبي بجير أنه قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرجنا معه إلى الطائف فمررنا بقبر فقال: هذا قبر أبي رغال، وهو أبو ثقيف، وكان من ثمود، وكان بهذا الحرم، فدفع عنه. فلما خرج أصابته النقمة، أو دفعه خرج يعني، أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه. وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه، فابتدره الناس فاستخرجوا منه الغصن. وهكذا رواه أبو داود عن يحيى بن معين عن وهب بن جرير بن حازم عن أبيه عن ابن إسحاق به. قال شيخنا أبو الحجاج المزي: وهو حديث حسن عزيز. قلت تفرد بوصله بجير بن أبي بجير هذا، وهو شيخ لا يعرف إلا بهذا الحديث. قال يحيى بن معين: ولم أسمع أحدا روى عنه غير إسماعيل بن أمية. قلت: وعلى هذا فيخشى أن يكون وهم في رفع هذا الحديث، وإنما يكون من كلام عبد الله بن عمرو مما أخذه من الزاملتين. قال شيخنا أبو الحجاج بعد أن عرضت عليه ذلك: وهذا محتمل، والله أعلم. فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. هذا تقريع من صالح عليه السلام لقومه لما أهلكهم الله بمخالفتهم إياه وتمردهم على الله وإبائهم عن قبول الحق وإعراضهم عن الهدى إلى العمى. قال لهم صالح ذلك بعد هلاكهم تقريعا وتوبيخا: وهم يسمعون ذلك كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على آل بدر أقام هناك ثلاثة، ثم أمر براحلته فشدت بعد ثلاث من آخر الليل فركبها، ثم صار حتى وقف على القليب قليب بدر، فجعل يقول: يا أبا جهل بن هشام، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، ويا فلان بن فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أقوام قد جيفوا؟ فقال: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكن لا يجيبون. وفي السيرة أنه عليه السلام قال لهم: بئس عشيرة نبي كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس، وقاتلتموني الناس، فبئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم. وهكذا صالح عليه السلام قال لقومه: لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، أي فلم تنتفعوا بذلك لأنكم لا تحبون الحق، ولا تتبعون ناصحا. ولهذا قال: ولكن لا تحبون الناصحين، وقد ذكر بعض المفسرين أن كل نبي هلكت أمته كان يذهب فيقيم في الحرم، حرم مكة، والله أعلم. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع قال حدثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهران عن عكرمة بن عباس رضي الله عنه أنه قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي عسفان حين حج، قال: أبا بكر، أي واد هذا؟ قال: هذا وادي عسفان. قال: قد مر به هود وصالح عليهما السلام على بكرات حمر خطمه لليف، أزرهم العباء، أزرهم العباء، وأرديتهم النمار، يلبون يحجون البيت العتيق. هذا حديث غريب من هذا الوجه، لم يخرجه أحد منهم صلى الله عليه وسلم. الحج. ولوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم مسرفون. يقول تعالى: ولقد أرسلنا لوطا، أو تقديره: واذكر لوطا إذ قال لقومه. ولوط هو ابن هاران بن آزر، وهو ابن أخي إبراهيم الخليل، وهو ابن أخي إبراهيم الخليل عليهم السلام. وكان قد آمن من مع إبراهيم عليه السلام وهاجر معه إلى أرض الشام، فبعثه الله إلى أهل سدوم وما حولها من القرى يدعوهم إلى الله عز وجل، ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عما كانوا يرتكبونه من المآثم والمحارم والفواحش، والفواحش التي اخترعوها لم يسبقهم بها أحد من بني آدم ولا غيرهم، غير بني آدم ولا غيرهم، وهو إتيان الذكور دون الإناث، وهذا شيء لم يكن بني آدم تعاهده ولا تألفه ولا يخطر ببالهم. حتى صنع ذلك أهل سدوم عليهم لعائن الله. قال عمرو بن دينار في قوله: ما سبقكم بها من أحد من العالمين، قال: ما نزل ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط. وقال الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي باني جامع دمشق: لولا أن الله عز وجل قص علينا خبر قوم لوط ما ظننت أن ذكرا يعلو ذكرا. ولهذا قال لهم لوط عليه السلام: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، أي عدلتم عن النساء وما خلق لكم ربكم منهن إلى الرجال، وهذا إسراف منكم وجهل، لأنه وضع الشيء في غير محله. ولهذا قال لهم في الآيات الأخرى: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. وأرشدهم إلى نسائهم فاعتذروا إليه بأنهم لا يشتهونهن. قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال: أي لقد علمت أنه لا أرب لنا في النساء ولا إرادة، وإنك لتعلم مرادنا من أضيافك. وذكر المفسرون أن الرجال كانوا قد استغنى بعضهم ببعض، وكذلك نساؤهم كن قد استغنين بعضهن ببعض أيضا. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوهم من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون. أين أجعل لوطا إلا أنام بإخراجه ونفيه ومن معه من بين ظهورهم؟ فأخرجه الله تعالى سالما وأهلاكهم في أرضهم صاغرين مهانين. وقوله تعالى: إنهم أناس يتطهرون، قال قتادة: عابوهم بغير عيب. وقال مجاهد: إنهم أناس يتطهرون من أدبار الرجال وأدبار النساء. وروى مثله عن ابن عباس أيضا: فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، وأمطرنا عليهم مطرا، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. يقول تعالى: فأنجينا لوطا وأهله ولم يؤمن به أحد منهم سوى أهل بيته فقط. كما قال تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين إلا امرأته فإنها لم تؤمن به، بل كان على قومها تمدهم عليه وتعلمهم بمن يقدم عليهم ضيفانه بإشارات بينها وبينهم. ولهذا لما أمر لوط ليسري بأهله أمر ألا يعلمها ولا يخرجها أمر ألا يعلمها ولا يخرج البلد. ومنهم من يقول: بل اتبعتهم، فلما جاء العذاب التفتت هي فأصابها ما أصابهم، والأظهر أنها لم تخرج من البلد ولا أعلمها لوط بل بقيت معهم. أخرج. ولهذا قالها هنا إلا امرأته كانت من الغابرين أي الباقين، وقيل من الهالكين، وهو تفسير باللازم. وقوله وأمطرنا عليهم مطرا مفسر بقوله وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. ولهذا قال فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، انظر يا محمد كيف كان عاقبة من يجترئ على معاصي الله عز وجل وكذب رسله وغضب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن اللائط يلقى من شاهق ويتبع بالحجارة كما فعل بقوم لوط. وذهب آخرون من العلماء إلى أنه يرجم سواء كان محصنا أو غير محصن، وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله. والحجة ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وقال آخرون هو كالزاني، فإن كان محصنا رجم وإن لم يكن محصنا جلد 100 جلدة، وهو القول الآخر للشافعي. وأما إتيان النساء في الأدبار فهو اللوطية الصغرى، وهو حرام بإجماع العلماء إلا قولا شاذا لبعض السلف. قد ورد في النهي عنه أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم الكلام عليها في سورة البقرة.
ماشي، بارك
وإلى
الله فيك يا ابو عمر.
وفيكم بارك الله.
اقرا ابو عمر. والى مدين اخاهم شعيب. الايه 85. والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. قال محمد بن إسحاق هم من سلالة مديان بن إبراهيم، وشعيب هو ابن ميكيل بن يشدر. قال واسمه بالسريانية يثرون. قلت وتطلق مدين على القبيلة وعلى المدينة، وهي التي بقرب معان من طريق الحجاز. قال الله تعالى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. نعم،
وهم أصحاب الأيكة كما سنذكره إن شاء الله وبه الثقة. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه دعوة الرسل كلهم قد جاءتكم بينة من ربكم، أي قد أقام الله الحجج والبينات على صدق ما جئتم به، ثم وعظهم في معاملاتهم الناس بأن يوفوا المكيال والميزان ولا يبخسوا الناس أشياءهم، أي لا يخونوا الناس في أموالهم ويأخذوها على وجه البخس وهو نقص المكيال والميزان خفية وتدليسا، كما قال تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد، نسأل الله العافية منه. ثم قال تعالى إخبارا عن شعيب الذي يقال له خطيب الأنبياء لفصاحة عبارته وجزالة موعظته، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. ينهاهم شعيب عليه السلام عن قطع الطريق الحسي والمعنوي بقوله ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، أي توعدون الناس بالقتل إن لم يعطوكم أموالهم. قال السدي وغيره كانوا عشارين عن ابن عباس رضي الله عنه ومجاهد وغير واحد ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، أي تتوعدون المؤمنين الآتين إلى شعيب ليتبعوه، والأول أظهر لأنه قال بكل صراط وهي الطرق، وهذا الثاني هو قوله وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا، أي وتودون أن تكون سبيل الله عوجا مائلة. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، أي كنتم مستضعفين لقلاتكم فصرتم أعزة لكثرة عددكم، فاذكروا نعمة الله عليكم في ذلك وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. أي من الأمم الخالية والقرون الناضية ما حل بهم من العذاب والنكال باجترائهم على معاصي الله وتكذيب رسله. وقوله: وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا، أي قد اختلفتم علي، فاصبروا أي انتظروا حتى يحكم الله بيننا أي يفصل، وهو خير الحاكمين، فإنه سيجعل العاقبة للمتقين والدمار على الكافرين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: ولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، واسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه: لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الراجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: ولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، واسع ربنا كل شيء علما. إن شاء الله. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. هذا إخبار من الله تعالى عما واجهت به الكفار نبي الله شعبا ومن معه من المؤمنين في توعدهم إياه، ومن معه بالنفي من القرية أو الإكراه على الرجوع في ملات والدخول معهم فيما هم فيه. وهذا خطاب مع الرسول، والمراد أتباعه الذين كانوا معه على الملة. وقوله: أولو كنا كارهين، يقول: أو أنتم فاعلون ذلك؟ ولو كنا كارهين ما تدعون إليه، فإنا إن رجعنا إلى ملتكم ودخلنا معكم فيما أنتم فيه فقد أعظمنا الفرية على الله في جعل الشركاء معه أندادا. وهذا تعبير منه عن أتباعه: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. وهذا رد إلى المشيئة، فإنه يعلم كل شيء وقد أحاط بكل شيء علما. على الله توكلنا، أي في أمورنا وما نأتي منها وما نذر. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، أي افصل بيننا وبين قومنا وانصرنا عليهم، وأنت خير الفاتحين، أي خير الحاكمين، فإنك العادل الذي لا يجور أبدا. وقال الملأ: يلا
وقال الملأ الذين كفروا من قومه: لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون. فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كان لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. يقول تعالى عن شدة كفر قوم شعيب وتمردهم وعتوهم وما هم فيه من الضلال وما جبلت عليه قلوبهم من المخالفة للحق، ولهذا أقسموا وقالوا: لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فلهذا عقب ذلك بقوله: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. أخبر تعالى ها هنا أنهم أخذتهم الرجفة كما أرجفوا شعيبا وأصحابه وتوعدوهم بالجلاء كما أخبر عنهم في سورة هود. فقال: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. والمناسبة في ذلك الصفحة والمناسبة في ذلك والله أعلم أنهم لما تهكموا بنبي الله شعيب في قولهم: أصالاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء وإنك أنت الحليم الرشيد؟ فجاءت الصيحة فأسكتتهم. وقال تعالى إخبارا عنهم في سورة الشعراء: فكذبوا فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. وما ذاك إلا لأنهم قالوا له في سياق القصة: فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. فأخبر أنه أصابهم عذاب يوم الظلة، وقد اجتمع عليهم ذلك كله. أصابهم عذاب يوم الظلة، وهي سحابة أظلتهم فيها شرر من نار ولهب وهج عظيم. ثم جاءتهم صيحة من السماء ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهم، فزاقت الأرواح وفاضت النفوس وخمدت الأجساد، فأصبحوا في دارهم جاثمين. ثم قال تعالى: كأن لم يغنوا فيها، أي كأنهم لما أصابتهم النقمة لم يقيموا بديارهم التي أرادوا إجلاء الرسول وصحبه عنهم. ثم قال مقابلا لقيلهم: الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. أي فتولى عنهم شعيب عليه السلام بعدما أصابهم ما أصابهم من العذاب والنقمة والنكال، وقال مقرعا لهم وموبخا يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، أي قد أديت إليكم ما أرسلت به فلا آسفة عليكم، وقد كفرتم بما جئتكم به ولهذا قال فكيف آسى على قوم كافرين. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئات الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. يقول تعالى مخبرا عما اختبر به الأمم الماضية الذين أرسل إليهم الأنبياء بالبأساء والضراء، يعني بالبأساء ما يصيبهم في أبدانهم من أمراض وأسقام، والضراء ما يصيبهم من فقر وحاجة ونحو ذلك، لعلهم يضرعون أي يلعون ويخشعون ويبتهلون إلى الله تعالى في كشف ما نزل بهم. وتقدير الكلام أنه ابتلاهم بالشدة ليتضرعوا، فما فعلوا شيئا من الذي أراد الله منهم، فقال بل حال إلى الرخاء ليختبرهم فيه. ولهذا قال ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، أي حولنا الحال من شدة إلى رخاء ومرض وسقم إلى صحة وعافية وفقر إلى غنى ليشكروا على ذلك، فما فعلوا. وقوله حتى عفوا أي كثروا وكثرت أموالهم وأولادهم، يقال عفى الشيء إذا كثر. وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. يقول تعالى ابتلاهم بهذا وهذا ليتضرعوا وينيبوا إلى الله، فما نجع فيهم لا هذا ولا هذا ولن تعوا بهذا ولا بهذا، بل قالوا قد مسنا من البأساء والضراء ثم بعده من الرخاء مثل ما أصاب آباءنا في قديم الدهر، وإنما هو الدهر تارات وتارات، ولم يتفطنوا لأمر الله فيهم ولا استشعروا ابتلاء الله لهم في الحالين. وهذا بخلاف حال المؤمنين الذين يشكرون الله على السراء ويصبرون على الضراء، كما ثبت في الصحيحين عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن من يتفطن لما ابتلاه الله به من السراء والضراء، ولهذا الحديث جاء لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يخرج نقيا من ذنوبه. والمنافق مثله كمثل الحمار لا يدري فيما ربطه أهله ولا فيما أرسلوه، أو كما قال. ولهذا عقب هذه الصفة بقوله فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، أي أخذناهم بالعقوبة بغتة أي على بغتة منهم. أي على بغتة منهم وعدم شعور منهم، أي أخذناهم فجأة كما في الحديث موت الفجأة رحمة للمؤمن وأخذة أسف للكافر. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. نعم أسف موت الفجأة رحمة للمؤمن وأخذة أسف للكافر. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، وأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يقول تعالى مخبرا عن قلة إيمان أهل القرى الذين أرسل فيهم الرسل كقوله تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. أي ما آمنت قرية بتمامها إلا قوم يونس فإنهم آمنوا، وذلك بعدما عاينوا العذاب كما قال تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. وقال تعالى وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، أي آمنت قلوبهم بما جاءتهم به الرسل وصدقت به واتبعته واتقوا بفعل الطاعات وترك المحرمات لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، أي قطر السماء ونبات الأرض. قال تعالى ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، أي ولكن كذبوا رسلهم فعاقبناهم بالهلاك على ما كسبوا من المآثم والمحارم. ثم قال تعالى مخوفا ومحذرا من مخالفة أوامره والتجرؤ على زواجره أفأمن أهل القرى أي الكافرة أن يأتيهم بأسنا أي عذابنا ونكارنا بياتا أي ليلا وهم نائمون. أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أي أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أي في حال شغلهم وغفلتهم، أفأمنوا مكر الله أي بأسه ونقمته وقدرته عليهم وأخذه إياهم في حال سهوهم وغفلتهم؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله: المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف، والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن. أولم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وأصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أولم نبين. وكذا قال مجاهد والسدي، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أولم نبين لهم أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. وقال أبو جعفر بن جرير في تفسيره في تفسيرها يقول تعالى: أولم نبين للذين يستخلفون في الأرض من بعد إهلاك آخرين قبلهم كانوا أهلها فساروا سيرتهم وعملوا أعمالهم واعتوا على ربهم أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، يقول أن لو نشاء فعلنا بهم كما فعلنا بمن قبلهم، ونطبع على قلوبهم، يقول ونختم على قلوبهم فهم لا يسمعون موعظة ولا تذكيرا. قلت: وهكذا قال تعالى: فلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولينها. وقال تعالى: ولم يهدي من قبل من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. وقال: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقال تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا أي هل ترى لهم شخصا أو تسمع لهم صوتا. وقال تعالى: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. وقال تعالى بعد ذكره إهلاك عاد: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك ينزل القوم المجرمين. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. وقال تعالى: وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. وقال تعالى: ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. وقال تعالى: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عرشها وبئر معطرة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها وآذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على حلول نقمه بأعدائه وحصول نعمه لأوليائه. ولهذا عقب ذلك بقوله: وهو أصدق القائلين ورب العالمين. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. لما قص تعالى على نبيه خبر قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم الصلاة والسلام وما كان من إهلاكه الكافرين وإن جاء المؤمنين، وأنه تعالى أعذر إليهم بأن بين لهم الحق بالحجج على ألسنة الرسل صلوات الله عليهم أجمعين. قال تعالى: تلك القرى نقص عليك أي يا محمد من أنبائها أي من أخبارها، ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات أي بالحجج على صدقهم فيما أخبروهم، كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: ذلك من أنباء القرى نقصها عليك منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. وقوله تعالى: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، الباء سابية أي فما كانوا ليؤمنوا بما جاءتهم به الرسل بسبب تكذيبهم الحق أول ما ورد عليهم. حكى ابن عطية رحمه الله وهو متجه حسن فقوله: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولهذا قال هنا كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم أي لأكثر الأمم الماضية من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين أي ولقد وجدنا أكثرهم فاسقين خارجين عن الطاعة والامتثال للعهد والامتثال والعهد الذي أخذه عليهم هو ما جبلهم عليه وفطرهم عليه وأخذ عليهم حساب أنه ربهم وملكهم وأنه لا إله إلا هو فأقروا بذلك وشهدوا على أنفسهم فخالفوا وتركوا وراء ظهورهم وعبدوا مع الله وشهدوا على أنفسهم به فخالفوا وتركوا وراء ظهورهم وعبدوا مع الله غيره بلا دليل ولا حجة لا من عقل ولا شرع وفي الفطر السليمة خلاف ذلك وجاءت الرسل كرام من أولهم إلى آخرهم بالنهي عن ذلك كما قال في صحيح مسلم يقول الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالته عن دينهم وحرمت عليهم ما أحلت لهم مسلم إني خلقت عبادي حنفاء قل لهم فجاءتهم الشياطين فاجتالته عن دينهم وحرمت عليهم ما أحلت لهم وفي الصحيحين كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمشسانه الحديث وقال تعالى في كتابه العزيز وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إلى غير ذلك من الآيات وقد قيل في تفسير قوله فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل ما روى أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب في قوله فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل قال كان في علمه تعالى يوم أقروا له بالميثاق أي فما كانوا ليؤمنوا لعلم الله من ذلك وكذا قال الربيع بن أنس واختاره ابن جرير وقال السدي فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل قال ذلك يوم أخذ منهم الميثاق فآمنوا كرها وقال مجاهد في قوله فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل هذا كقوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين يقول تعالى ثم بعثنا من بعدهم أي الرسل المتقدم ذكرهم كنوح وهود وصالح ولوط وشعيب صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر أنبياء الله أجمعين موسى بآياتنا أي بحججنا ودلائلنا البينات إلى فرعون وهو ملك مصر في زمن موسى وملئه أي قومه فظلموا بها أي جحدوا وكفروا بها ظلما منهم وعنادا كقوله تعالى وجحدوا بها واستقناتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين أي الذين صدوا عن سبيل الله وكذبوا رسله أي انظر يا محمد كيف فعلنا بهم وأغرقنا عن آخر بمرأة من موسى وقومه وهذا أبلغ النكال في فرعون وقومه وأشفى لقلوب أولياء الله موسى وقومه من المؤمنين به وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا يقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين يخبر تعالى عن مناظرة موسى لفرعون وإلجامه إياه بالحجة وإظهاره الآيات البينات بحضرة فرعون وقومه من قبط مصر فقال تعالى وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين أي أرسلني الذي هو خالق كل شيء وربه ومليكه حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق وقال بعضهم معناه حقيق بأن لا أقول على الله إلا الحق أي جدير بذلك حديث فقالوا وبالباء وعلى يتع قالوا والباء على يتعاقبان فيقال رميت بالقوس وعلى القوس وجاء على حال وجاء على حال حسنة وبحال حسنة قال بعض المفسرين معناه حديث على ألا أقول على الله إلا الحق وقرأ آخرون من أهل المدينة حقيق علي بمعنى واجب وحق علي ذلك ألا أخبر عنه إلا بما هو حق وصدق لما أعلم من عز جلاله وعظيم سلطانه قد جئتكم ببينة من ربكم أي بحجة قاطعة من الله أعطاني هذا على صدقي فيما جئتكم أرسل معي بني إسرائيل فأرسل معي بني إسرائيل أي أطلقهم من أسلك وقهرك ودعهم وعبادة ربك وربهم فإنهم من سلالة نبي كريم إسرائيل وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن عليهم الصلاة والسلام قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. قال أي فرعون لست مصدقك فيما قلت ولا بمطيعك فيما طلبت، فإن كانت معك حجة فأظهرها لنراها إن كنت صادقا فيما ادعيت. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ثعبان مبين الحياة الذكر. وكذا قال السدي والضحاك. وقال في حديث الفتون من رواية يزيد بن هارون عن أصبغ بن يزيد عن القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن زويل عن ابن عباس قال فألقى عصاه فتحولت حية عظيمة فيضيرة فيها مسرعة إلى فرعون. فلما رأى فرعون أن قاصدة إليه عن سريره واستغاث بموسى أن يكف عنه ففعل. فقال قتادة تحولت حية تضيء في قوله فإذا هي ثعبان مبين والثعبان الذكر من الحياة فاتحة فاربعة لإحياء الأسفل في الأرض والآخر على سور القصر. ثم توجهت نحو فرعون لتأخذه فلما رأى ظهر منها وثب أحدث ولم يكن يحدث قبل ذلك. فصاح يا موسى خذها وانا اؤمن بك وارسل معك بني اسرائيل. فاخذها موسى عليه السلام فاعادت عصا وروى عن كلمه عن ابن عباس نحو هذا. فقال وهب بن منبه لما دخل موسى على فرعون قال له فرعون اعرفك؟ قال نعم. قال الم ربك فينا وليدا؟ قال فرد اليه موسى الذي رد. فقال فرعون خذوه. فبادره موسى فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين فحملت على الناس من هزموا منها فمات منهم 25,000 قتل بعضهم بعضا. وقام فرعون منهزما حتى دخل البيت. ورواه ابن جرير والإمام أحمد في كتابه الزهد وابن أبي حاتم وفيه غرابة في سياقه والله أعلم. وقوله ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين أي نزع يده وأخرجها من درعه بعدما أدخل فيه فخرجت بيضاء تتلألأ من غير برص ولا مرض كما قال تعالى وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. وقال ابن عباس في يدي في حديث الفتون أخرج يده من جيبه فرأى بيضاء من غير سوء يعني من غير برص ثم عادها إلى كمه فعادت إلى لونها الأول. وكذا قال مجاهد وغير واحد. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ موسى أصلا كان آدم. قال الملأ وهم الجمهور والسادة من قوم فرعون أي قال الملأ وهم الجمهور والسادة من قوم فرعون الموافقين لقول فرعون فيه بعدما رجع إليه روعه واستقر على سبيل مملكته بعد ذلك. قال الملأ حوله إن هذا لساحر عليم فوافقوه وقالوا كما قالته وتشاوروا في أمره وماذا يصنعون في أمره وكيف تكون حيلتهم في إطفاء نوره وإخماد كلمته وظهور كذبه وافترائهم وتخوفوا من معرفته أن يستميل الناس بسحره فيما يعتقدون سيكون ذلك سبب للظهور عليهم وإخراجهم إياهم من أرضهم والذي خافوا منه وقعوا فيه كما قال تعالى ونري فرعون على من أجنبهم منهم ما كانوا يحذرون. فلما تشاوروا في شأنه وأتمروا فيه اتفق رأيهم على ما حكاه الله تعالى عنهم في قوله تعالى قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. قال ابن عباس أرجه أخره. قال قتادة احبسه وأرسل أي يبعث في المدائن أي في الأقاليم ومعاملة ملكك حاشرين أي من يحشر لك السحرة من سائر البلاد ويجمعهم. وقد كان السحر في زمانهم غالبا كثيرا ظاهرا واعتقد من اعتقد منهم أو أوهم من أوهم منه أنما جاء موسى عليه السلام من قبيل ما تشعبذه سحرتهم فلهذا جمعوا له السحرة ليعارضوا بنظير ما أراه من البينات كما أخبر تعالى عن فرعون حيث قال قال جئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سواء. يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. وقال تعالى هنا وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. يخبر تعالى عما تشرط عليه فرعون والسحرة الذين استدعاه لمعارضة موسى عليه السلام. إن غلبوا موسى لا يثيبنهم ولا يعطينهم عطاء جزيلا. فوعدهم أنهم أن يعطيهم ما أرادوا ويجعلنهم من جلساء والمقربين عنده. فلما توثقوا من فرعون لعنه الله قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. هذه مبارزة من السحرة لموسى عليه السلام في قولهم إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين أي قبلك كما قال في الآية الأخرى وإما أن نكون أول من ألقى. قال لهم موسى عليه السلام ألقوا أي أنتم أولا قبلي. والحكمة في هذا والله أعلم ليرى الناس صنيعهم ويتأملوه. فإذا فرغ من بهرجهم ومحالهم جاءهم الحق الواضح الجلي بعد تطلب الله والانتظار منهم لمجيئه فيكون أوقع في النفوس. وكذا كان. ولهذا قال تعالى فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم أي خيلوا إلى الأبصار أن ما فعلوه له حقيقة في الخارج ولم يكن إلا مجرد صنعة وخيال. كما قال تعالى فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. قال سفيان بن عيينة حدثنا أبو سعيد عن عكرمة عن ابن عباس ألقوا حبالا غلاظا وخشبا طوالا قال فأقبلت يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وقال محمد بن إسحاق صف 15,000 ساحر مع كل ساحر حباله وعصيه. وخرج موسى عليه السلام ومعه أخوه يتكئ على عصاه حتى أتى الجمع وفرعون في مجلسه مع أشراف مملكته. ثم قال السحرة يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم. فكان أول ما اختطفوا بسحرهم بصر موسى وبصر فرعون ثم أبصر الناس بعد. ثم ألقى كل رجل منهم ما في يده من الحبال والعصي فإذا حياة كأمثال الجبال قد ملأت الوادي يركب بعضها بعضا. وقال السدي كانوا 34,000 ليس رجل منهم إلا ومعه حبل وعصا. فأما ألقوا سحروا أعين الناس واستربوهم يقول فرقوهم أي من الفرق. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن هشام الدستوائي قال حدثنا القاسم بن أبي يزدة عن قال جمع فرعون 70,000 ساحر فألقوا 70,000 حبل وسبعين ألف عصا حتى جعل يخير إليه من سحرهم أنها تسعى. ولهذا قال تعالى جاءوا بسحر عظيم.
أصبر بارك الله فيك نكتفي بهذا المعجم الكبير.